أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله. قال: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. ومن لواحق مبحث مفهوم الشرط مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا، وهذا يقع على نحوين. ما زلنا في بحث مفهوم الشرط، ووصلنا إلى هذه المسألة بعد إثبات أن الشرط له مفهوم، بعد أن تحقق دلالة الجملة الشرطية على الملاك في تحقق مفهوم الشرط الذي تقدم، وهو تحقق ثلاثة نقاط. النقطة الأولى دلالة الجملة الشرطية على التعليق وعلى تعلق الجزاء بالشرط، وأيضا المسألة الثانية أن الشرط هو سبب لحصول الجزاء، والنقطة الثالثة وهي انحصار سببية الشرط للجزاء. وقلنا أن هذه تدل عليها جملة الشرط، ولذلك هي تدل على المفهوم. من لواحق هذا البحث أنه ما إذا وجدت جملتان يكون فيهما الشرط متعدد والجزاء واحدا، كما يمثل عادة في الأمثلة المدرسية أو المثال المدرسي المعروف، مثل قوله: إذا خفي الأذان فقصر، والجملة الأخرى: إذا خفيت الجدران فقصر. هنا جملتان شرطيتان لهما جزاء واحد، والشرط مختلف، وهو كما مثلنا: إذا خفي الأذان فقصر، والجملة الثانية: إذا خفيت الجدران فقصر. كما هو واضح أن الشرط في كل منهما مختلف عن الشرط في الأخرى. أما جزاؤهما، هذا الجزاء المترتب على الشرط سواء في الأولى أو في الثانية، هو جزاء واحد. هنا في مثل هذه الحالة كيف يتعامل مع مثل هذه الجمل التي وردت، هذه الجمل المتعددة التي لها جزاء واحد ولكن الشرط فيهما مختلف؟ طبعا إذا كان الشرط والجزاء متحدان فهنا نتعامل معهما كما كنا نتعامل، أنه نحمل هذه الجملة الثانية على تأكيد الجملة الأولى مثلا. ولكن هنا الكلام أنه إذا كان الجزاء متحد والشرط مختلف، هنا في البداية أن هذا الأمر أو مجيء جملتان فيهما الشرط مختلف والجزاء متحد يقع على نحوين. النحو الأول أن يكون الجزاء، هذا الجزاء المتحد، غير قابل للتكرار، لا يمكن أن نتصور التكرار فيه، من قبيل المثال الذي مثلنا به: إذا خفي الأذان فقصر، والجملة الثانية: إذا خفيت الجدران فقصر. فهنا التقصير، الأمر بالتقصير لا يمكن تكراره، إنما الصلاة لها قصر واحد، الصلاة إما تامة وإما قصر، أما أن يتعدد القصر هذا لا معنى له. إذن الجزاء هنا في مثل هذه الجملة لا يمكن أن يتكرر، الصلاة تقع قصر مرة واحدة، كيف يمكن قصر؟ هل يمكن قصر الصلاة مرتين مثلا؟ هنا المعلق على الشرط في هاتين الجملتين هو فقصر، أي قصر الصلاة. الصلاة الرباعية تقع ثنائية في التقصير، أما أنه كيف يتكرر هذا لا معنى لتكرره. هذه حالة من الحالات. الحالة الثانية أن يكون الجزاء لا قابلا للتكرار، الشرط مختلف ولكن الجزاء قابل لأن يتكرر، كما إذا قال: إذا أجنبت فاغتسل، ثم قال في جملة أخرى: إذا مسست الميت فاغتسل. هنا الشرطان مختلفان، الشرط الأول هو وقوع الجنابة. الشرط الثاني هو مس الميت. وأما الجزاء جملة الجزاء واحدة فهي اغتسل، ويمكن في مثلها تعدد الغسل، يمكن أن يتكرر الغسل، يمكن للإنسان أن يأتي بغسل ثم بغسل آخر. هنا سوف نتكلم في هذا البحث عن كيفية التصرف مع هذين النحوين أو مع هاتين الحالتين، حالة أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار، وحالة أن يكون الجزاء قابلا للتكرار. أما النحو الأول وهو حالة أن يكون الجزاء في كلا الجملتين غير قابل للتكرار، يعني هو واحد وفي كليهما ولكن يكون غير قابلا للتكرار. هنا في مثل هاتين الجملتين سيقع التعارض بين الدليلين، يعني بين هاتين بين الدليلين اللذان يحكيان عن هاتين الجملتين. طبعا يقع التعارض بناء على ثبوت مفهوم الشرط، أي أن التعارض إنما يقع بين منطوق إحداهما ومفهوم الأخرى، وبين منطوق الثانية ومفهوم الأخرى. يعني مثلا نحن حسب ما مثلنا، إذا خفي الأذان فقصر، هذا منطوق الأولى. مفهوم الأخرى، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، هذه يتعارض مع منطوق الأولى، لأن الأولى تقول إذا خفي الأذان فقصر، وهذا مطلق، يعني سواء كان الجدران خفيت أو لم تخف، الجدران خفيت أو لم تخف، إذا خفي الأذان فقصر، مطلق هذا من هذه الجهة. مفهوم الثانية أيضا مطلق، يقول إذا لم يخف إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، يعني سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان، هنا في حالة عدم خفاء الجدران فلا تقصر، فيقع التعارض بين المنطوق، بين إطلاق المنطوق هناك وإطلاق المفهوم هنا، لأنه هناك في حالة خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران يقول قصر، خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران يقول قصر، هنا المفهوم يقول إذا لم تخف الجدران، إذا لم تخف الجدران حتى وإن خفي الأذان فلا تقصر، فيقع التعارض بين منطوق هذه الجملة ومفهوم هذه الجملة. وبالعكس أيضا منطوق الجملة الثانية يتعارض مع ماذا؟ مع مفهوم الجملة الأولى، لأن منطوق الجملة الثانية يقول إذا خفيت الجدران فقصر، وهذا مطلق، يعني سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان، إذا خفيت الجدران فقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان. مفهوم القضية أو الدليل الأول أو الجملة الأولى أنه إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، طبعا هذا مطلق، إذا لم يخف الأذان سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران، فمنطوق الأولى يقول الثانية، عفوا منطوق الثاني يقول إذا خفيت الجدران فقصر، بينما مفهوم الأولى بإطلاقه يقول إذا لم يخف الأذان فحتى لو خفيت الجدران فلا تقصر، إذا خفيت الجدران ولم يخف الأذان فلا تقصر، أما هنا يقول إذا خفيت الجدران فقصر، فيحصل التعارض والتصادم بين مدلوليهما، يعني بين منطوق الأولى ومفهوم الثانية وبين منطوق الثانية ومفهوم الأولى. هنا إذا حصل مثل هذا التعارض لابد أن نتصرف في مثل هاتين الجملتين بالآتي، بأحد الوجهين الآتيين. أولا، إما نحن قلنا أن الإطلاق المنطوق الأولى يتعارض مع إطلاق المفهوم الثانية، وإطلاق منطوق الثانية يتعارض مع إطلاق مفهوم الأولى، فهنا لابد أن نقيد، يعني الوجه الأول، إما أن نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال للسببية. نحن قلنا أنه حين بسبب الإطلاق، إطلاق
منطوق في كليهما الإطلاق يؤدي إلى انحصار السببية في ماذا؟ في الشرط المذكور في الجملة. يعني إذا خفي الأذان فقصر، فهنا إطلاق هذه الجملة يعني أن خفاء الأذان هو سبب مستقل لماذا؟ للحكم بوجوب التقصير. وإذا خفيت الجدران فقصر أيضا ظاهرة بحسب إطلاق المنطوق فيها، بماذا؟ بأنه أن خفاء الجدران هو السبب الوحيد السبب المستقل، يعني السبب المستقل لا يحتاج إلى جزء آخر، لا يحتاج إلى جزء آخر، هو سبب مستقل في ماذا؟ في وجوب قصر الصلاة، يعني لا يحتاج إلى أن ينضم إليه ضميمة أخرى، بل هو بنفسه كاف في تحقيق السببية. هنا إذا قيدنا كلا من هذين الشرطين من ناحية هذا الظهور، ظهور في الاستقلال، طبعا هذا الظهور في الاستقلال قلنا سابقا أنه ناشئ من الإطلاق الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو، يعني بأن يكون هناك السبب ليس مستقلا وإنما يحتاج إلى ضميمة شيء آخر. إذا أطلقت الجملة ولم تعطف بالواو مثلا، هنا قلنا ظاهر حال المتكلم إذا أطلق، إذا كان في مقام بيان تمام مراده الجدي، فإذا أطلق ولم يعطف السبب بالواو على شيء آخر، هذا يظهر منه، هذا الإطلاق يظهر منه أن هذا السبب هو السبب مستقل، يعني لا يحتاج إلى ضميمة شيء آخر. هذا يقابله ماذا؟ يقابله التقييد بالواو، قد يسمونه بعض الأحيان في علم الأصول بالإطلاق الواوي، يعني نسبة إلى حرف الواو، الإطلاق الواوي، يعني هذا مطلق من حيث حرف الواو لا يحتاج إلى واو، فهو مستقل في ماذا؟ في السببية. طبعا إذا قيد من هذه الناحية، بناء على ذلك يكون الشرط في الحقيقة، يعني إذا قيد بمعنى أن يجعل كل واحد من السبب ليس هو السبب المستقل، وإنما يحتاج إلى انضمام السبب الآخر الذي ذكر في الجملة الأخرى معه حتى يكونان سببا واحدا. فمن نتيجة هذا التقييد، تقييد إطلاق أو ظهور تقييد كل من الشرطين في هذا الظهور، يعني إطلاقه الذي أدى إلى الظهور في الاستقلال بالسببية، إذا قيدناه بالواو نتيجة يؤدي إلى أن الشرط في الواقع والحقيقة هو ماذا؟ هو اجتماع الشرطين، لابد أن يجتمع الشرطان معا، يصبح السبب هو المركب من الشرطين المذكورين في هاتين الجملتين، يكون كل واحد من هذين الشرطين جزء السبب، وعندئذ تكون الجملتان كأنهما جملة واحدة بهذا التركيب، أنه إذا خفي الأذان والجدران فقصر، إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر. طبعا ربما يكون لهذه الجملة أو لهاتين الجملتين معا مفهوم واحد، وهو أنه في حالة انتفاء الشرط إما بكلا جزئيه أو بأحد جزئيه، لأنه قلنا العلة التامة للتقصير هو ماذا؟ هو الجزئان معا، إما أن ينتفي كلا الجزئان بحيث يخفى، لم يخفى الأذان ولم تخفى الجدران فينتفي الجزاء، إذا لم يخفى الأذان ولم تخفى الجدران فلا تقصر، أو لا على الأقل إذا كان كلاهما معا هما السبب، انتفاء أحدهما يؤدي إلى انتفاء السببية، لأن العلة التامة عند انتفاء أحد أجزائها تنتفي. فيكون مثلا إذا خفي الأذان ولم تخف الجدران مثلا فقصر، فلا تقصر، لأنه إذا انتفى جزء السبب يؤدي إلى ماذا؟ إلى انتفاء العلة التامة. هذا طبعا التصرف الأول الذي يمكن أن نتخذه مع مثل هاتين الجملتين. التصرف الثاني أو التعامل الثاني الذي يمكن أن نعم يمكن أن نتصرف به مثل هاتين الجملتين، هو أن نقيد إطلاقهما، إطلاق المنطوقين الذي يؤدي إلى ظهورهما في الانحصار، في انحصار السببية بهذا السبب. هذا الظهور، ظهور الشرطين في الجملتين في انحصار السببية بهذا الشرط، هذا ناشئ من أين؟ من الإطلاق، الإطلاق المقابل للتقييد بأو، والذي قد يسمى في بعض الأحيان أو بعض الأصولين يسميه بالإطلاق الأوي، الإطلاق الأوي. فهنا قلنا أيضا أنه مقتضى إطلاق الشرط إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي، تمام المراد، ولم يذكر شرطا آخر لحصول الجزاء، فإنه مقتضى الإطلاق أو الظاهر من حاله أنه لا، أن السبب الوحيد هو هذا الشرط، السبب الوحيد هو هذا الشرط، لا يوجد سبب آخر على البدل يعني عنه. فإذا قيدنا مثل هذا الإطلاق بأو يصبح ماذا؟ يصبح السبب على نحو البدل، يعني إما هذا أو هذا، فتصبح الجملة الشرطية بهذا الشكل: إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر، يعني أن يحصل سبب واحد من هذه الأسباب يكفي في التقصير. إذا خفيت الجدران أو إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر. طبعا بناء على ذلك يكون كل واحد منهما أولى، أو أنه نعم إما أن نعطف بهذا الشكل أو لا، أو أن نجعل الشرط الجامع بينهما إذا كان هنا أمكن يعني انتزاع جامع بين هذين الشرطين، إذا أمكن انتزاع جامع بين هذين الشرطين نجعله هو على أن يكون كل واحد منهما محقق للجامع. فإذا تحقق أحدهما تحقق الجامع ويتحقق الجزاء، إذا تحقق الثاني تحقق به الجامع وتحقق الجزاء، فيكون بالنتيجة أن كل من هذين الشرطين يكون على البدل وليس هو سبب منحصر لحصول الجزاء. طبعا إذا لم يكن يعني هناك إذا حصل مثل هذا نعم النوع من التقييد، فإنه هنا لا يكون لكل واحدة من الجملة مفهوم، من الجملتين مفهوم، لأنه قلنا من شرائط حصول المفهوم ماذا هو؟ ظهور الجملة في السببية. طيب ما هو الأوجه في التعامل؟ أن نتعامل معهما بالنحو الأول أو نتعامل معهما بالوجه الثاني؟ هل بالوجه، هل نقيدهما من جهة دلالتهما على أو ظهورهما في الاستقلال أو من جهة ظهورهما في الانحصار؟ الآن نطبق هذا المقدار وبعد ذلك نبين الأوجه ولماذا نختار ذلك. قال: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، ومن لواحق مبحث مفهوم الشرط مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر، إحنا حسب المثال نأخذ جملتان شرطيتان، قد يكون أكثر، ثلاث جمل أربع جمل، المهم أنه تكون متحدة، يعني الشرط متعدد ولكنها متحدة في الجزاء. نعم. وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا، وهذا يقع على نحوين: أولا أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار نحو التقصير في السفر فيما ورد: إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. هنا التقصير غير قابل للتكرار، لا يمكن أن يكون لدينا تقصير متكرر، لا. ثانيا أن يكون الجزاء قابلا للتكرار، كما في نحو: إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل. هنا الغسل يمكن تكراره. أما النحو الأول يعني أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار، فيقع فيه التعارض بين الدليلين، يعني الدليلين الدالين على هاتين الجملتين، لكن متى؟ بناء على مفهوم الشرط. إن قلنا بمفهوم الشرط يقع التعارض، لأن التعارض يكون بين منطوق الأولى ومفهوم الثانية، وبين منطوق الثانية ومفهوم الأولى. ولكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر كما هو واضح، فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجهين. الوجه الأول أن نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببية، ذلك الظهور الناشئ، يعني هذا الظهور ظهورهما في الاستقلال، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق كما سبق، الذي يقابله التقييد بالعطف بأو، فيكون عفوا بالعطف بالواو، فيكون الشرط في الحقيقة هو المركب من الشرطين، وكل منهما يكون جزء السبب للجزاء، والجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة، مقدمها المركب من الشرطين بأن يكون مؤداهما هكذا: إذا خفي الأذان والجدران معا فقصر، حتى نرفع التعارض بينهما بهذا الشكل. وربما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ، يعني بعد دمجهما بهذا الشكل، مفهوم واحد، وهو انتفاء الجزاء، عدم التقصير عند انتفاء الشرطين معا أو على الأقل أحدهما، لأن هما اجتمعا فكانا السبب التام للجزاء، فإذا انتفى كلاهما أو على الأقل أحدهما يكفي في انتفاء السبب التام وبالتالي انتفاء الجزاء. الوجه الثاني أن نقيدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار، يعني انحصار السببية في الشرط، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأو، الإطلاق الأوي، وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية أو الجامع بينهما، إذا كان أمكن انتزاع جامع بينهما، الجامع بينهما على أن يكون كل منهما، كل من هذين الشرطين المذكورين مصداقا له، بحيث يتحقق الجامع بأحد هذين المصداقين، وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما ولو كان عرفيا، يعني حتى لو كان هذا الجامع ليس جامعا عقليا وإنما جامعا عرفيا انتزاعيا، وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرف فأيهما أولى؟ هل الأولى تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار؟ قولان في المسألة، طيب أيهما الأوجه؟ هنا الشيخ يقول إذا أردنا أن نحدد ما هو الأوجه لابد أن نقول أننا قلنا أن هاتين الجملتين بينهما تعارض، هذين الدليلين بينهما تعارض، لكن ما هو سبب حصول هذا التعارض؟ سبب حصول هذا التعارض هو ظهور هاتين الجملتين في المفهوم، لأن التعارض إنما يقع بين منطوق الأولى وبين مفهوم الثانية، ومنطوق الثانية ومفهوم الأولى، إذن إنما حصل التعارض لأجل القول أو ظهور الجملتين في المفهوم، لولا ظهورهما في المفهوم ما حصل تعارض بينهما. طيب إذا أردنا أن نحل هذا التعارض، هنا نرجع إلى سبب حصول التعارض، السبب هو ظهورها في المفهوم. طيب أي لماذا ظهرت في المفهوم؟ طبعا ظهورها في الانحصار هو السبب في ماذا؟ في ظهورها في المفهوم. دلالة أو ظهور الجملة الشرطية في الانحصار هو واحد من الأسباب. قلنا هناك ثلاث أمور، ثم بحثنا أن هناك ثلاثة أمور لابد من تحقيقها أو دلالة الجملة عليها، هو الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي، أن يكون التالي معلقا على المقدم، والانحصار، ظهور الجملة الشرطية في انحصار السبب في الشرط. إذن الانحصار في الحقيقة هو ظهورها في الانحصار هو السبب في أن جعلها لها مفهوم، وظهورها في المفهوم هو الذي أدى إلى التعارض. فحتى نحل هذا التعارض إذن لابد من تقييد هاتين الجملتين من الجهة التي سببت ماذا؟ سببت التعارض بينهما، فلا بد من تقييدهما في الانحصار، يعني قيد إطلاقهما الذي أدى إلى ظهورهما في الانحصار، ذلك الإطلاق المقابل للتقييد بأو اللي عبرنا عنه بالإطلاق الأوي. فلا بد إذن من أن نتصرف مع مثل هذه الجملة بنحو التصرف الثاني لا إذا لا التصرف الأول. بناء على ذلك، يعني بناء على ترجيح القول الثاني لأجل رفع التعارض بينهما، وهو أن نتصرف فيهما أو نقيدهما من جهة ظهورهما في الانحصار، لأن هذا الظهور هو سببه الإطلاق، يكون بناء على ذلك أن كل من الشرطين المذكورين يكون سببا مستقلا في التأثير. فإذا انفرد أحدهما، يعني إذا خفي الأذان ولم تخف الجدران، فهنا يجب التقصير مثلا حسب المثال. إذا انفرد أحدهما كان له الانفراد في ثبوت الحكم، كان له تأثير في ثبوت الحكم، وإذا حصل معا، إذا حصل على التعاقب يكون السابق هو المؤثر في الحكم. يعني إذا خفي الأذان أولا هو الذي يكون مؤثر في وجوب القصر، وإذا حصل معا دفعة في آن واحد خفي الأذان وخفيت الجدران، فهنا يكون كلا الشرطين هما كل منهما جزء سبب لحصول الجزاء، وبالنتيجة لابد من لابد من التقصير حسب المثال إذا خفي معا أو خفي أحدهما على الأقل، لأنه نفترض أن كل منهما مستقل أو منحصر في السببية. قال: والأوجه على الظاهر هو التصرف الثاني، لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم، فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم، فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار، لأن الظهور في الانحصار هو الذي أدى إلى الظهور في المفهوم، وبالتالي أدى إلى التعارض بين مدلوليهما. طبعا لا بد من رفع اليد بأي مقدار؟ بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية أخرى. يعني هذا دل على مثلا الدليل الأول دل على انحصار السببية بالشرط بخفاء الأذان، لابد أن نرفع اليد عن هذا الإطلاق وعن هذا الانحصار بأن نقول لا، أن السببية ليست منحصرة في خفاء الأذان، وإنما هي بسبب خفاء الأذان أو الشرط المذكور في الجملة الثانية وهو خفاء الجدران، لأن ظهور المنطوق أقوى، نعم ظهور المنطوق الأولى أقوى من مفهوم الثانية، ومنطوق الثانية أقوى من مفهوم الأولى. أما ظهور كل من الشرطين في الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه، يعني بحسب الوجه الأول أنه لماذا نرفع اليد عن الظهور الأول وهو الظهور في الاستقلال بالسببية، لا معارض له. وإذا ترجح القول الثاني وهو التصرف في ظهور الشرطيتين في الانحصار، يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير، فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم، يعني إذا خفي الأذان يجب التقصير، إذا خفيت الجدران فقط يجب التقصير، وإن حصلا معا فإن كان حصولهما بالتعاقب كان التأثير للسابق للذي حصل أولا، وإن تقارنا كان الأثر لهما معا ويكونان كالسبب الواحد لامتناع تكرار الجزاء حسب الفار. هنا لا يمكن تكرار الجزاء. طيب، إلى هنا انتهى البحث في النحو الأول، وبعد ذلك يتعرض الشيخ إلى النحو الثاني، وهو أن يكون الجزاء قابل للتكرار، كما مثلنا إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست الميت فاغتسل. الكلام طبعا إن شاء الله تفصيلا عن هذا الوجه الثاني يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.